العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قبل أن أشرع في الحديث أقول إنه يجب على كل أب أن يعلم ولده آداب المسجد قبل اصطحابه إلى بيت الله تعالى. هذا الطفل كنز ثمين، فلا بد أن تحرص على تأديبه وتعليمه في المهد، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فلا يجوز لك أن تقوم باصطحابه إلى بيت الله وهو لا يعرف شيئا عن آداب المسجد، وهو لا يفقه هذه الأمور. يدخل المسجد فيشوش على المصلين ويتسبب في إفساد صلاته، أو على الأقل يتسبب في ضياع الخشوع من الصلاة، وهو روح الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون. وفي المقابل ليس لأحد أن يعنف الطفل أو أن يبجره أو أن يقوم بطرده من بيت الله. هذه مسألة خطيرة. إذا طردت الطفل من المسجد فإنه سيذهب إلى الشوارع وإلى الأزقة وإلى السيبة ويتسقع في الطرقات، ونحن لا نريد هذا. نحن نريد شبابا تربى في بيت الله على كتاب الله وعلى سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا ما نريده. إذن فيتعين عليك أن تعلم الولد آداب المسجد، وإذا رأيت مخالفة من الطفل إن رفع صوته أو عبث بأدوات المسجد أو صرخ أو فإياك أن تقوم بطرده من بيت الله أو أن تعنفه أو أن تنظر إليه بقسوة. فكل هذه الأشياء تتسبب في تدمير نفسية الطفل، ونحن نريد للطفل أن يحب المسجد وأن يألف المسجد وأن يحرص على الصلاة فيه. فهذا أمرنا. الأمر الثاني، أثناء الصلاة تستمع إلى أصوات المصلين إذا قرأوا التشهد أو إذا سبحوا أو إذا دعوا ربهم، تستمع إلى أصواتهم مرتفعة. لماذا؟ إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، سمعت إلى قول المأموم ربنا ولك الحمد والشكر. لماذا؟ إن رفع الصوت في الصلاة إذا قرأت شيئا من الأذكار لا يشرع للمأموم، لا يشرع لك أن ترفع صوتك بالذكر وأنت في الصلاة أو في غير الصلاة، إلا في بعض المواطن كما صح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان سلم وخرج من صلاته يرفع صوته بالذكر الوارد بعد الصلاة. هذا في موطن، فالكلام ليس على إطلاقه. وكذلك إذا لبى الملبي فإنه يرفع صوته بالذكر. أما إذا كنت في الصلاة أو إذا كنت جالسا في المسجد لقراءة شيء من كتاب الله وهناك من يصلي وهناك من يذكر ربه، فلا يشرع ولا يسن لك أن ترفع صوتك. كذلك بعض الناس إذا دخل المسجد فإنه يرفع صوته بالذكر، لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله، اللهم أحسن الخاتمة يا رب. طبعا هذه الأشياء تشوش وتفسد على العباد العبادة في بيت الله، فلا بد من التنبه والحرص على ترك هذه الأمور. أيها الإخوة في الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حث الله عز وجل عليهما في كتابه العظيم. يقول الله تعالى في سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. فأمره الله عز وجل أن ينذر قومه صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالمدثر، صار رسولا بيا أيها المدثر، وصار نبيا بقرأ باسم ربك الذي خلق، فنبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر كما قال العلماء. هناك فرق بين النبي والرسول، ومن أراد أن يطلع على ذلك فعليه أن يراجع كتب العقيدة. المقصود أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينذر قومه، وفي النهاية قال الله عز وجل له ولربك فاصبر في نهاية الأوامر. إذن فمن تعرض ودعا إلى الله عز وجل فلا بد من الابتلاء، وإذا ابتلي فلا بد أن يصبر، وإلا فإنه ما تأدب بآداب القرآن. يا أيها المدثر قم فأنذر، ثم قال لا ولربك فاصبر. وقال الله عز وجل يقص علينا ما كان من نبأ لقمان، وهو رجل صالح آتاه الله عز وجل الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. وليس من الأنبياء، فإن النبي فوق الحكيم، ولذا فإن الله تعالى خصه بالحكمة ما أوحى الله عز وجل إليه، وإلا لعده وذكره في جملة الأنبياء. والنبي لا شك أعظم وأفضل من كل الحكماء، فنقول إن نبيا واحدا من الأنبياء أفضل من جميع المؤمنين. نعم، والرسول أفضل من النبي، وأولو العزم هم أفضل من سائر الأنبياء والمرسلين، والمصطفى صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، أفضل من كل الخلائق من الجن والإنس والملائكة والأنبياء والمرسلين صلى الله عليه. يقول الله تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. هذا الكلام على لسان من؟ لقمان يربي ولده على الفضيلة. وأنت تمشي مع ولدك ذكره بالله، يا بني قل كذا، يا بني تعلم كذا، يا بني من الإسلام كذا. الآن الطفل صار خاويا، هذا الطفل عنده ملكة يستطيع أن يحفظ القرآن والسنن والأحاديث والفقه إذا تربى في بيت من بيوت الله كما تربى السلف الصالح. لكننا لما تركنا الطفل للتلفاز وللشارع وللطرقات والأزقة وتركناه لقرناء السوء صار خاويا مفلسا، ويدخل الجامعة ويتخرج من الجامعة ولا يدري كيف يتوضأ كما كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ. نعم اي والله هذا يحدث يا إخوة، يعرف كل شيء عن الدنيا، أما عن الدين فقلما. وكما قال الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. مقصود استمع إلى هذه الوصية الغالية وعلمها لولدك يا بني أقم الصلاة. ومعنى أقم الصلاة ليس معناه صلي لله، لا والله ليس معناه هذا فقط، وإنما أقم الصلاة حافظ عليها في أوقاتها بسننها وبشروطها وأركانها ومستحباتها وواجباتها إلى آخره. فليس الذي يأتي في الركعة الثانية أو ضيع الجماعة أو ترك الصلاة في بيت الله عز وجل ليس من الذين يقيمون الصلاة، هذا ضيع الصلاة. إذن فلماذا بنيت المساجد؟ هذا معنى أقم الصلاة. ثم ماذا؟ وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. والنتيجة عند الله عز وجل أنت لست مطالبا بالنتائج، إنما عليك أن تبلغ فقط. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، لست عليهم بمسيطر. واصبر على ما أصابك، فمن تعرض إلى دعوة الله عز وجل فلا بد أن يتجمل بالصبر. طيب هذا عن كتاب الله عز وجل. والآيات كثيرة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وقال الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. آيات كثيرة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الترمذي وحسنه الألباني والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف. اقعد لسماع الذكر فهو أفضل. ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعونه ولا يستجاب لكم. خلاص الآن الرجل ينظر إلى المدخن ما كلف نفسه وقال لأخيه اتق الله يحافظ على صلاة الفجر وما كلف نفسه وأيقظ ولده. أتى من العمرة واستقبلته الفتاة عارية ابنته وما كلف نفسه وقال لها اتق الله أبدا. أين الأمر المعروف؟ أين النهي عن المنكر؟ أين الخيرية؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون. فمن لم يكن من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فليس من الخيرية في شيء. عجيب جدا. إن الله تعالى لعن بني إسرائيل لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل في سورة المائدة على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم ماذا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا يصلي ويصوم ويحرص على العبادات لكنك إذا نظرت إلى قرينه وجدته فاسدا مفسدا ويحرص على صحبته أنت على شاكلته. يصلي ويحرص على الصلوات والزكوات ويؤدي كثير يؤدي جل شعائر الإسلام لكنه ما فكر نفسه ذات يوم وكلف نفسه وأوصى زوجه بالحرص على الصلاة. يخرج من البيت ويدخل ويخرج هل صليت يا امرأة؟ من منا يسمع ذلك؟ المرأة تحتاج إلى تربية إلى توجيه وإلا ضاعت وتسأل أنت عنها بين يدي الله يوم القيامة. قوا أنفسكم وأهليكم نار. أدبوهم وعلموهم. أين التأديب؟ أين التعليم؟ نسأل الله السلام. فإذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإننا ندعو ولا يستجاب لنا. يا رب انصر الأكثر. ما في. يا رب عليك باليهود. ازدادوا قوة ومنعة. يا رب ارزقني كذا وكذا وكذا. لماذا؟ لأننا تركنا الأمر والنهي. طيب هذا رجل من السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين يقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما ترك لنا من أصحاب ولا أحباب. إذا رأى منكرا قال له يا فلان اتق الله. ولكن أقول في هذا المكان وفي هذا البيت العامل لذكر الله ينبغي على كل من أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر أن يتأدب وأن ينضبط بالضوابط الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث العظيم هلك فيه من هلك. ليس لك أن تغير باليد إلا إذا كنت حاكما أو كلفك الحاكم بهذا الأمر. الحاكم هو الذي كلفك بهذا الأمر. أنت قمت مقامك أو كنت في بيتك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما أن تغير بيدك في المجتمع فأنت كنت من المفسدين وما أصلحت شيئا، كفانا الله شرا. مع الناس الدعوة إلى الله بالكلمة الطيبة، بالرفق، بالأدب، بالابتسامة، بالعلم، وهذا أول الأشياء. لا تبادر بالإنكار وأنت لا تدري، ربما أنكرت شيئا ثابتا من باب التعصب، وإذا وجهت إلى خطأ ما فاخضع لهذا الكلام، وإياك والتكبر، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فنحن نجتهد في تصحيح المفاهيم، أولا أن تتجمل بالعلم وأن تميز بين المنكر وبين المعروف، ثم بعد ذلك أن تتجمل بالحلم. حلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زال، ما كان الرفق في شيء إلا زال، ولا نزع من شيء إلا شال. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي عليه ما لا يعطي على غيره. وقال صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. هذه الأحاديث ثابتة في صحيح الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه. العلم، الرفق، ثم بعد ذلك الصبر، أن تصبر، ولابد أن تنضبط بالضوابط. أيضا يؤخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم أننا لا نطالب بالتفتيش عن عثرات الناس. رجل يتجسد من أجل الكشف عن عورات الناس حتى وإن كان يشرب الخمر في بيته، ما شأنك أنت؟ هذا قد تورى عن الناس. جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال له: إن فلانا لحيته تقطر خمرا. فقال عبد الله: إن الله نهانا عن التجسس. فقال: ولا تجسس، ليس لك أن تتجسس من أجل الكشف عن عورات الناس. من رأى منكم إذا رأيت شيئا. ثم قال في نهاية الحديث صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان. إذا كنت عاجزا عن التغيير باليد، إذ أن هذا الأمر ليس من سلطاتك، تغيب باللسان، بالكلمة الطيبة، أن تتعلم وأن تتفقه. وإذا أمرت بمعروف فمر بالمعروف بمعروف، وانهى عن المنكر بغير منكر. بعض الناس إذا رأى رجلا سب الدين ذهب له وقال: سب الدين يحرم. قال له: وأنت؟ هذا ليس من الفقه في الشيء. أن تعظ رجلا قد امتلأ بالغضب، هذا ليس من الفقه في الشيء. والدعوة تحتاج إلى أولويات وإلى فقه وإلى مقدمات و و و إلى آخره. المقصود أننا مطالبين بالدعوة إلى الله، وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر بالكلمة الطيبة في بيتك وفي المسجد وفي الطريق وفي المدرسة وفي العمل بكلمة طيبة. بعض الناس يقول: سأسأل عن نفسي وفقط. لا والله، أبدا. إن بني إسرائيل لما تركوا الأمر والنهي لعنهم الله تعالى في كتابه: حتى وإن كنت من الصالحين، إذا حل العذاب فلن يفرق بين صالح أو طالح. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. الحديث عن فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث طويل، وحسب ما ذكرت. شكرا لكم وبارك الله فيكم. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. ولا تنسوا صلاة النافلة، فهذه الصلاة من السنن الراتبة ما تركها صلى الله عليه وسلم.